أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله الدائمة التامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لا زال حديثنا مستمرا في مراتب الإنكار للمنكر والأمر بالمعروف، وقد ذكرنا بأن المراتب ثلاث. أول تلك المراتب كانت مرتبة الإنكار القلبي، وقد تعرضنا فيها إلى مجموعة من الفروع المرتبطة بذلك. ثم تعرضنا بعد ذلك إلى مسألة الإنكار اللساني، وأشرنا إلى أن المقصود من مسألة الإنكار باللسان ممارسة الفريضة المباركة من خلال الكلمة، بما يكون موجبا للتأثير وبما يكون موجبا للتغيير. قلنا فيما تقدم بأنه لا يعتبر فيه كيفية محددة أو صيغة معينة، وبالتالي لم نفرق بين أن يكون ذلك بصيغة الأمر أو أن يكون ذلك بصيغة النهي ببيان قد تقدم. أود أن أؤكد في المقام على أمر، وهو أن الإنكار اللساني لا ينحصر في مباشرة المنكر بنفسه، يعني لا يشترط في عملية الإنكار باللسان الذي يوجب ممارسة الفريضة التي تؤدي لعملية التأثير أن يكون الإنسان بنفسه هو الذي يتولى عملية الإنكار اللساني، بل يمكن للإنسان أن يستغل مجموعة من الألسنة ويستفيد من مجموعة من الألسن في عملية التأثير وممارسة الفريضة المذكورة على الآخر. مثلا يمكنه أن يعمد إلى إسماع الذي يراد نهيه أو يراد أمره، يمكنه أن يسمعه إنكارا لسانيا من قبل عالم من العلماء أو من قبل خطيب من الخطباء، أو أن يعمد إلى إراءته مقطعا تلفزيونيا مثلا هادف، يمكنه من خلال ذلك المقطع التلفزيوني أن يقدم إليه الصورة التي ينبغي أن يتخذها فتترك تأثيرها عليه بالنتيجة. ما يهمنا إذن لا ينحصر الأمر في أسلوب معين أو في طريقة معينة أو في نوع محدد من الكلام، وإنما كل ما يؤدي الغرض أو يحقق الهدف ويوجب حصول عملية التأثير بالنسبة للشخص المنهي فإنه يكون مطلوبا في المقام. النتيجة، من يود أن يباشر عملية الإنكار اللساني عليه أن يستفيد من كافة الوسائل السائغة شرعا في عملية التأثير على الفرد العاصي، من فنون الكلام، أساليبه، انتخاب الزمان، انتخاب المكان، انتخاب الأشخاص المرتبطة بالزمان والمكان، بما قدمنا بيانا. الآن ينبغي الالتفات لمجموعة من الفروع المرتبطة بهذا الأمر. أول ما ينبغي الالتفات إليه الالتفات إلى مسألة التدرج في عملية الإنكار باللسان. وفقا لما قدمنا ذكره سواء في البحث الماضي أم في مطلع حديثنا الآن، اتضح أن الإنكار باللسان من المفاهيم المشككة التي لها مراتب ولها درجات، لأن كل أسلوب من هذه الأساليب يمثل مرتبة أو يمثل كيفية، فمن الطبيعي جدا أن يكون هذا الأسلوب مختلفا عن الأسلوب الآخر، مختلفا عن الأسلوب الثالث، مختلفا عن الأسلوب الرابع. طبقا لهذا المعنى إذا كان هناك تفاوت واختلاف بين الأساليب ومن ثم تفاوت واختلاف بين المراتب، لا يمكن أن يكون التعاطي مع تلك الأساليب أو مع تلك المراتب جميعها على مستوى واحد، وإنما ينبغي أن يكون في المقام ملاحظة التدرج. فلا يجوز ما دامت الأمر مسألة مراتب، مسألة تعدد، لا يجوز أن ينتقل الإنسان إلى مرحلة متقدمة من الإنكار باللسان قبل أن تنتفي المرحلة السابقة. يعني لا بد أن يصل إلى عدم إمكانية تأثير المرحلة السابقة وعدم إمكانية الاستفادة منها حتى ينتقل إلى المرحلة التي بعدها. مثلا لو كان يمكن أن يتأثر العاصي بالكلمة الحسنة، أو كان يمكن أن يتأثر العاصي بالموعظة اللينة، لم يجوز للذي يستخدم عملية الإنكار باللسان أن ينتقل معه إلى الكلمة الخشنة أو إلى الكلمة القاسية في مقام الواعظ. لماذا؟ لأن المفروض أن المرحلة التي قبلها ذات تأثير وفاعلية بالنسبة إليه، ما دامت ذات تأثير وفاعلية بالنسبة إليه إذن نحن مطالبون الامتثال بها، وليس لنا أن ننتقل للمرحلة التي تليها. بل لو علم عدم حصول الغرض وعدم تحقق التأثر بالمرتبة الأولى، جاز له حينئذ أن ينتقل إلى المرتبة الثانية، وهكذا لا ينتقل من المرتبة الثانية للمرتبة الثالثة إلا بعد أن يعلم عدم جدوائية وعدم فاعلية المرتبة الثانية. أما لو لم يمارس المرتبة الثانية وكان من المحتمل جدا أن تكون المرتبة الثانية ذات تأثير وفاعلية على العاصي، لم يجز له أن ينتقل للمرتبة الثالثة قبل أن يعمد إلى تفعيل المرتبة الثانية، وهكذا في المرتبة الثالثة مع المرتبة الرابعة إلى آخر. إذن النتيجة إذا لم تنفع المرتبة السابقة انتقل بعد ذلك إلى مرتبة أعلى منها وأشد، فيعمد إلى تغليظ القول، يعمد إلى الإيغال، يوغل في الوعد مثلا في التهديد على المخالفة، يعمد في تغليظ الأمر وهكذا. هنا فقط ينبغي الالتفات لنقطة، ما دام سوف يعمد إلى تغليظ القول وسوف يعمد إلى التهديد وسوف يعمد إلى الوعد والوعيد وسوف يعمد إلى التشديد وسوف يعمد ويعمد إلى آخر، هنا ينبغي أن يكون الشخص الممارس لعملية الإنكار اللساني في هكذا مراتب حذرا من الوقوع في الكذب المحرم. لماذا؟ لأن الإنسان ربما يبدأ يتوعد هذا العاصي بأمر، يقول له مثلا بأن الله عز وجل سوف يجعلك في سقر وسوف يصب عليك من الجحيم وسوف وسوف. لا، قد لا يكون هذا المنكر الذي ارتكبه مستحقا لأن يكون من أهل سقر، أو مستحقا لأن يصب عليه مثلا العذاب الفلاني، أو يقول له بأن الله سوف يخلدك في النار ولن تشم رائحة الجنة. لا، ما دام مواليا لأمير المؤمنين صلوات الله عليه لن يخلد في النار. فإذا في مقام الوعيد وفي مقام التهديد ينبغي أن يكون على حذر، لأنه ربما يفلت لسانه فيقع في ارتكاب الكذب المحرم من خلال عرضه لجملة من الوعودات أو من جملة من الوعيدات والتهديدات لا يلتفت إلى نفسه، من خلال بيان مجموعة من الأمور أو بيان مجموعة من الأوامر. إذن هنا نقطة مهمة ينبغي للإنسان أن يتحذر فيها أثناء إغلاظ القول والإيغان في عملية التشديد والتهديد والوعيد أن لا يقع في ارتكاب محرم. كذلك لو كان بعض مراتب الإنكار اللساني أقل إيذاء وإهانة من بعض المراتب الأخرى، اقتصر على المرتبة الأقل إيذاء وإهانة ما دامت تترك تأثيرها على العاصي ولا ينتقل للمرتبة الأعلى منها إلا بعد عدم جدوائية المرتبة السابقة. مثلا لو كان وعظ هذا العاصي بوجه منبسط وبقول لين يؤثر فيه أو يحتمل أن يكون مؤثرا فيه وكان ذلك أقل إيذاء له من الهجران والإعراض، فعندها لا يجوز الانتقال للهجران والإعراض ما دام يمكن أن يتأثر بماذا؟ ما دام يمكن أن يتأثر بالقول اللين وبالوجه المنبسط. إذا لم يجوز التعدي إلى الهجران والإعراض مع وجود المرحلة السابقة التي يمكن من خلالها تحقيق ماذا؟ تحقيق عملية الإنكار باللسان. وهنا ينبغي الالتفات لنقطة أن في عملية الإعراض والهجران تفاوت، لأن نفس عملية الهجران والإعراض تختلف من فرد لفرد آخر. يعني لنفترض مثلا الولد وأبا، مثلا الولد إذا هجره أبوه وأعرض عنه ليس كما إذا هجره صديقه أو إذا هجره أخوه. البنت إذا هجرها أبوها وأعرض عنها ليس كما إذا هجر الأب ولده. أنت الولد عندك الآن، هذا ابنك، قد تهجر، تعرض عنه، تقطع الحديث عنه يوم يومين أسبوع شهر، تنتظر من ذلك الولد أن يتأثر أو أن يستشعر أهمية ما أعرضت به. أبدا ولا عند في الموضوع قيل. بينما البنت لو أن الأب أعرض عنها أو أن الأب هجرها فما عاد يسأل عنها فإن ذلك مدعاة للتأثير فيها وبقوة جدا. فإذا طبيعي الأفراد يختلفون في مسألة الإعراض من فرد لآخر. بعض الأفراد يتأثر نتيجة إعراض هذا الإنسان عنه، فأحيانا نلحظ الإنسان المعرض عنه، لأن الإنسان المعرض عنه يختلف من شخص لآخر، أحيانا نلحظ نفس المعرض، يعني إذا كان المعرض عالم دين مثل ما إذا كان المعرض صديقي، إذا كان المعرض مثلا عالم دين مثل ما إذا كان المعرض زميلي. طبيعي جدا بأن هناك اختلافا في مرحلة في ملاحظة المعرض وملاحظة المعرض عنه، فيتفاوت الناس بالنسبة إلى المعرض والمعرض عنه. ما دام في البين تفاوتا بالنسبة للمعرض والمعرض عنه، إذا لابد من مراعاة هذا الجانب أيضا. يعني لا ينتقل إذا كان الإعراض أشد إيذاء وأشد إيلاما للمعرض عنه، إذا لا ننتقل إلى ما هو أشد إيذاء وأشد إيلاما ما دام يمكننا أن نعمد إلى تحقيق الغرض المطلوب من خلال مرتبة أقل. إذن لابد أن نلتفت لهذا، نلتزم بالمرتبة الأقل أو بالمرتبة الأدنى أو بالمرتبة الأهدى أو الأقل يعني إيذاء، ولا نلتزم ولا ننتقل إلى المرحلة الأشد إيذاء أو الأعلى إيذاء وهكذا. إذن لابد من ملاحظة هذا الجانب والالتفات إليه. طيب الآن ما دمنا بصدد هذا الجانب وقد ذكرنا بأنه يلزم على الإنسان أثناء عملية الوعيد وعملية الإغلاظ بالقول وعملية التشهيد والتهديد، قلت يلزم أن يكون حذرا من الوقوع في الحرام. أعود فأؤكد، لا يجوز للمكلف حال إنكاره باللسان فعل ما يحرم فعله وينكر عمله، يعني لا يجوز له أثناء عملية الإنكار باللسان أن يقوم بالسباب أو الشتم أو أن يقوم بالإهانة، فضلا عن أن يكون مرتكبا للكذب. مثلا يريد أن يأمر زيدا فينكر عليه باللسان، لا تكون وسيلة الإنكار اللساني سباب وشتم إهانة وكذب، لا، ينبغي أن لا يكون الإنكار اللساني مشتملا على ما يقبح فعله وينكر عمله ويحرم إتيانه، ينبغي أن يكون ملتفتا إلى هذا الجانب. نعم يجوز عندنا مثل ذلك في مورد المزاحمة. كيف؟ إذا دار الأمر بين شيئين، أحدهما أكثر أهمية عند الشارع المقدس من الآخر، وكان الإتيان بذلك الأهم يتوقف على ارتكاب بعض المحرمات، سباب أو شتم أو إهانة مثلا، إذا كان طريق تحقيق ذلك الأمر الأهم لا يتم إلا بواسطة هذا الجانب، لا مانع حينئذ من أن تصدر بعض تلك الأعمال رغبة في إيجاد الأهم. مثلا من الأمور التي يهتم الشارع المقدس بها ولا يرضى بحصوله مطلقا قتل النفس المحترمة، الشارع المقدس لا يرضى أن تقتل النفس المحترمة بغير وجه حق. زين، لو وجدنا موردا يتضمن قتلا للنفس المحترمة بغير وجه حق، هنا إذن على الإنسان أن يدفع عملية القتل. لو كانت عملية القتل تستدعي أن يكون في البين إهانة، أو أن تستدعي أن يكون في البين سبابة، أو تستدعي أن يكون في البين شتمة، فعندها إذا كان دفع القتل عن النفس المحترمة الأهم عند الشارع المقدس لا يكون إلا بواسطة الإهانة، فلا مانع من الالتزام بالإهانة أداء وحفظا للنفس المحترمة عن القتل ومراعاة لذلك. أو مثلا لا، بعض القبائح والكبائر الموبقة، الزنا والمستجار بالله، الزنا على سبيل المثال مما لا يرتضيه الشارع المقدس ولا يقبل بوجوده أبدا، فلو كان منع الزنا من الوجود في الوسط الاجتماعي يحتاج إلى إهانة أو يحتاج إلى سباب أو يحتاج إلى شتم، بحيث لا يتحقق ذلك إلا بواسطة هذا المعنى، بل في هالمورد لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن لابد من ملاحظة عنصر الأهم، لابد من ملاحظة عنصر الأهم، فإذا كان الأهم طريق تحقيقه لا يتم إلا بذلك الأسلوب جاز استخدام ذلك، بل قد يجب في بعض الأحيان منع تلك المحرمات ودفعها إذا كان ذلك يتوقف على مثل هذه الأمور. إذن ينبغي ملاحظة هذا الجانب، أن عملية الإنكار اللساني لا تكون مشتملة على الوقوع في ارتكاب الحرام، وإنما يجوز الوقوع في ارتكاب الحرام إذا كان هناك مورد أهم الشارع المقدس يطلبه أو لا يرضى بوجوده بالبيان الذي ذكرنا. للحديث تتم في فروع تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.